بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله مبدع الأرض والسماوات، معطي الهدايا والهبات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحسرات، ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذه المجالس المباركة، والله أسأل أن يجعلنا من السابقين بالخيرات الفائزين بالجنات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أيها الأحبة، حديثنا اليوم عن خصلة حميدة وصفة جليلة اتصف بها الأنبياء والصالحون والصحابة والتابعون. من حظي بهذه الخصلة فاز بأعالي الجنات وربح في هذه الدنيا والآخرة. حديثنا أيها الأحبة عن همم عالية تسمو للجنة الغالية. الحديث عن الهمة يحتاج أن يتحدث فيه إنسان صاحب همة عالية، وليس إنسان كمثلي ضعيف الهمة، لكن من باب قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لعلنا جميعا ننتفع بتلكم الآثار العظيمة في حياة الصحابة رضي الله عنهم، والنظر في علو همتهم رضي الله عنهم. تأملوا أيها الأحبة، عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم يوما، فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ مسلم في يوم إلا دخل الجنة. هذا يوم عادي في حياة أبو بكر، جمع بين الصيام واتباع الجنازة وعيادة المرضى وإطعام الفقراء والمساكين في يوم واحد. هذا أيها الأحبة يدل على ماذا؟ يدل على الهمة العالية التي كانت عند أبو بكر رضي الله عنه، وأنه كان مشغولا في يومه بالتنويع بين الطاعات والعبادات. ومن صور علو الهمة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون فيما بينهم في الطاعات والعبادات. في سنن أبي داود مما حسنه الألباني من حديث عمر بن الخطاب قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق. كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الفترة والأخرى يأمر الصحابة رضي الله عنهم بالصدقة. قد يأتي إنسان فقير أو مسكين، أو يحدث أمر عارض فيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم مالا حتى يعطي هؤلاء وحتى يسد هذا الأمر العارض. قال عمر: فوافق مالا عندي. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام كان عندي مال. قال: اليوم أنافس أبو بكر رضي الله عنه إن سبقته في يوم. يعني اليوم سأنافس أبو بكر رضي الله عنه إن سبقته يوما. قال أهل العلم: فيها قولان. قال بعضهم: أي إن سبقته في يوم ما فهذا هو اليوم، هذه هي فرصة، أنا عندي مال والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالصدقة، سأسابق أبو بكر رضي الله عنه. وقال بعضهم: أي أنه لم يسبق أبو بكر رضي الله عنه في يوم من الأيام. قال: فأتيت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله. نصف المال أيها الأحبة أمر عظيم. يعني لو الإنسان عنده مثلا 10,000 يأتي يتصدق ب5000، هذا أمر عظيم، نصف المال الذي عندك. وظن عمر رضي الله عنه أنه بهذا النصف من المال قد فعل أمرا سيسبق به أبا بكر رضي الله عنه. فأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: لن أسابقك إلى شيء بعدها أبدا. خلاص يا أبو بكر، أنا ما أستطيع أن أنافسك، أنت في درجات العليين، أنت صاحب همة عالية وهمة عظيمة، وأنا لا أستطيع أن أنافسك في هذه الهمة العالية. تأملوا أيها الأحبة في قصة صهيب بن سنان الرومي. صهيب رضي الله عنه أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومكث صهيب في مكة. فلما أراد أن ينطلق إلى المدينة اجتمع إليه كفار قريش، فقال لهم صهيب: والله إني لا أفضل واحد منكم في رمي السهام، ولا أفرغن سهامي في رجل في كل رجل منكم حتى إذا فنيت لأقاتلنكم بسيفي، يعني بعدد السهام التي في كنانتي سأقتل منكم رجالا ثم سأقاتلكم بسيفي. فقال بعضهم: والله لن تنجو منا بنفسك ومالك، أتيتنا صعلوكا فقيرا لا تملك شيئا، ثم أغنيت وأخذت ما أخذت، وتريد أن تهاجر بهذا المال؟ الآن صهيب بين أمرين، بين أن ينجو بدينه ويلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بين يترك هذا المال لله ولرسوله. مال عظيم كان عند صهيب رضي الله عنه، في بعض الروايات أنه كان عنده الذهب والفضة. ماذا فعل صهيب رضي الله عنه؟ اختار ما عند الله عز وجل. قال: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. ماذا نريد منك؟ نريد منك المال. فقال لهم: نعم. فدلهم على موضع ماله في بيته، فقالوا: انتظر حتى نتأكد. فأرسلوا بعضهم إلى موقع المال، فذهب فنظر في الموقع فوجد المال، فقال: صدق صهيب، فخلوا سبيله. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه أنزل الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبيعون أنفسهم ويبيعون أموالهم، لماذا؟ لأنهم يطمعون بجنة الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من يريد الجنة يبذل الأسباب، يكون صاحب همة عالية حتى يأخذ هذه الجنة الغالية. في قول الله تعالى من المواقف كذلك أيها الأحبة، في قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذكر أهل العلم عدة أسباب لنزول هذه الآية، منها ما جاء في موقف أبي طلحة رضي الله عنه. هذه القصة جاءت في الصحيحين، قالوا أو قال الراوي: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب ماله إليه بيرحة. بيرحة بستان كان عند أبي طلحة رضي الله عنه، وكان فيه الثمار وفيه الماء وفيه غيره من الأمور. وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ويشرب من ماء فيها، يعني كانت قريبة من المسجد، موقع جيد مثل ما يقولون اليوم تجار، موقع جغرافي قبالة المسجد، وهي بستان عظيم جميل. قال أنس راوي الحديث: فلما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: وإن أحب أموالي إلي بيروحا، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها لله عز وجل. تخيل بستان بهذه العظمة وبستان بهذا الموقع، وهي أحب المال إلى أبي طلحة رضي الله عنه، جعلها صدقة لله عز وجل. قال: فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذاك مال رابح. بخ هذه كلمة مدح وثناء، ذاك مال رابح، يعني الناظر في الموقف يظن أن هذا المال قد خسره أبو طلحة لأنه تصدق به، خرج عن ملكيته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا المال بأنه مال رابح. قال: قد سمعت ما قلت فيها، وفي لفظ: إنا رددناها عليك، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، الأقربون أولى بالمعروف. قال: فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. فتأمل كيف أن أبا طلحة رضي الله عنه تصدق بأحب المال إليه إلى الله عز وجل. وجاء في الصحيحين حديث عمر أنه قال: يا رسول الله، في تفسير هذه الآية قال: يا رسول الله، لم أصب مالا قط أحب إلي من سهم الذي بخيبر، فما تأمرني به؟ يعني يا رسول الله، الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنا أحب المال إلي سهمي من الغنائم الذي أخذته من خيبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احبس الأصل واسبل الثمرة، أي اجعل الأصل أصل البستان لك، وما ينتج منها من الثمار هذا تصدق به لله عز وجل. وفي مسند البزار مما حسنه ابن حجر قال: عبد الله بن عمر حضرتني هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: فذكرت ما أعطاني الله عز وجل، يعني جعلت أتفكر ما هو أحب المال إلي وقد أعطاني الله عز وجل إياه. قال: فلم أجد شيئا أحب إلي من مرجانة، وهي جارية رومية قد حصل عليها ابن عمر. قال: فقلت هي حرة لوجه الله، يعني هذه الجارية ذات جمال، ومع ذلك ابن عمر جعلها حرة لوجه الله لأنها أحب المال إلى ابن عمر، وابن عمر يريد الجنة بعتقه لهذه الجارية، حتى أنه قال: فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني لو يجوز أني أعود في هبة وهبتها لله عز وجل لرجعت ونكحت هذه الجارية التي جعلتها حرة في سبيل الله. من المواقف أيها الأحبة قصة أنس بن النضر. أنس بن النضر هو عم أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول أنس: عمي أنس بن النضر رضي الله عنه سميت باسمه، أي لما ولدتني الوالدة سمتني باسم عمي أنس بن النضر. قال: لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فشق ذلك عليه، يعني ما استطاع أنس بن النضر أن يدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم أول غزوة في الإسلام وهي غزوة بدر لعارض ما. قال: فشق ذلك عليه، يعني صعب ذلك عليه. وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، يعني كيف هذا فخر مفخر أنهم كانوا الذين شهدوا بدرا كانوا يلقبون بالبدريين وكانت عندهم منزلة عظيمة. فحزن أنس بن النضر أنه فوت على نفسه أول غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لئن أراني الله تعالى مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله عز وجل ما أصنع، يعني يا الله لو كتبت لي غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأفعل ما يفعله الفرسان الشجعان في هذه المعارك. قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. يوم أحد هي الغزوة الثانية بعد غزوة بدر. قال: فاستقبل سعد ابن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو، أي واه لريح الجنة أجدها دون أحد، يعني إني لأشم رائحة الجنة في غزوة أحد، يتمنى أن يستشهد في سبيل الله عز وجل. انظروا أيها الأحبة أن الله عز وجل يعطي الإنسان على نيته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صدق الله صدقه. قال: فقاتلهم حتى قتل. أنس رضي الله عنه يقول، أي أن أنس عمه قاتل الكفار حتى قتل. قال: فوجد في جسده 84 من ضربة وطعنة ورمية. تخيل، هذا دليل على ماذا؟ على أنه كان يقاتل قتالا شديدا لهؤلاء الكفار، وكان صادقا فيما عزم عليه. قال: فقالت أخته ربيع: فما عرفت أخي إلا من بنانه، أي إلا من إصبعه، يعني من كثرة الجروح والطعونات التي نزلت بأنس بن النضر حتى أخته القريبة منه لم تعلم أن هذا أخاها. قالت: فما عرفته إلا من بنانه. وفيه نزلت قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما بدلوا تبديلا. أيها الأحبة، إن الإنسان لينبغي له أن يكون صاحب همة عالية، وخاصة في هذا الشهر. جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة في الجود والعطاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتخيل كيف صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كالريح المرسلة. الريح المرسلة قوية ومستمرة لا تنقطع. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. لذلك جاء في صلاة الصحابة رضي الله عنهم في صلاة التراويح الشيء العجب أيها الأحبة، اليوم صلاة التراويح نصف ساعة 40 دقيقة، إذا طول الإمام ساعة. كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون ويقفون أمام الله عز وجل الساعات الطويلة. يقول الراوي: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض من الصحابة أن يؤم الناس لصلاة التراويح، قال: فكان القارئ يقرأ بالمئين، يعني كان الإمام في صلاة التراويح يقرأ بمئات الآيات. قال: وكنا نعتمد على العصي من طول القيام، كنا نعتمد على العصا من طول القيام في صلاة التراويح. قال: وكنا نسرع الختم حتى ندرك السحر. يعني متى يبدؤون الصلاة؟ يبدؤون مع صلاة العشاء. متى ينتهون؟ مع وقت السحر. يقول الراوي: كنا نتعجل حتى ندرك السحر، وكنا نستعجل الخدم حتى يخرج الطعام، حتى لا يخرج علينا وقت السحر. وكذلك في صفة صلاتهم، قال الراوي: كان الإمام يصلي بالناس سورة البقرة في 8 ركعات. سورة البقرة كم؟ 50 وجه من كتاب الله عز وجل، يختمها الإمام في 8 ركعات. قال: فإذا ختمها في 12 ركعة رأى الناس أنه خفف عليهم. يعني إذا صلى سورة البقرة في 12 ركعة رأى الناس أن هذا الإمام قد خفف عليهم الصلاة. أبي ذر أو أبو ذر رضي الله عنه في ليلة 25 لما صلى بالصحابة، ببعض الصحابة رضي الله عنهم، إلى منتصف الليل، فلما انتهى من الصلاة قال الناس: أفلا نفلتنا بقية الليل؟ يعني لماذا خففت علينا الصلاة؟ صليت إلى نصف الليل. نصف الليل متى أيها؟ يعني 3-4 ساعات. قال: خففت علينا 3-4 ساعات، نريد أن نصلي إلى وقت السحر. انظر أيها الأحبة إلى الهمة العالية التي كانت عندهم. جاء في سيرة مكحول كما في مصنف أبي شيبة، قال: حج مكحول فلم ينم إلا وهو ساجد، ما نام على جنبه أو على الحصير، لا أبد، نام فقط في وقت السجود. قال بعض أهل العلم أنه لم ينم نومة كاملة، إنما كان يغفل غفلات فقط في وقت السجود، وكان يستغل أوقاته لأنه كان في موسم عظيم وهو موسم الحج. في الرحلة في طلب العلم للخطيب البغدادي، لما سئل الطبراني عن كثرة تصانيفه، الإمام الطبراني معروف عنده المعجم الأوسط والمعجم الكبير والمعجم الصغير، فلما سئل عن كثرة تصانيفه فقال رحمه الله تعالى: كنت أنام على الحصير 30 سنة. 30 سنة لا أنام على الفراش، وإنما أنام على الحصير فأدرك هذه المنزلة العظيمة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: طاف الإمام أحمد الدنيا مرتين حتى جمع المسند. مسند الإمام أحمد اليوم تنظر فيه 50 مجلد، ألفه الإمام أحمد. كيف؟ رحل وطاف في هذه الدنيا حتى ألف هذا المسند. جاء في ترجمة الأعمش أنه لم تفته تكبيرة الإحرام 70 سنة. جاء في ترجمة سعيد بن المسيب أنه لم تفته تكبيرة الإحرام 40 سنة. جاء في بعض الآثار عن السلف أنه كان يختم القرآن في كل يوم وليلة لمدة 40 سنة. انظروا أيها الأحبة إلى الهمم العالية التي كانت عند السلف رضي الله عنه. أن تستطيع أن تكون صاحب همة، لا تقل: لا تعرضن بذكرنا عن ذكرهم ليس صحيح إلى إذا مشك المقعد، لا، أنت تستطيع أن تكون صاحب همة. هؤلاء الصحابة والتابعون ومن بعدهم بشر مثلنا، ولكنهم كانوا يعودون أنفسهم على الهمة العالية. أنت ينبغي لك أن تعود نفسك على الهمة العالية. اليوم أيها الأحبة، للأسف أن بعضنا عنده همة عالية في أمور الدنيا، ولكن ليست عنده همة عالية في أمور الآخر. والمفترض أن الإنسان يكون بالعكس، يكون صاحب همة في أمور الآخرة، ولا بأس أن يكون صاحب همة في أمور الدنيا. يعني لو قيل لإنسان اليوم اعمل في رمضان يوميا لمدة 15 ساعة، وبعد رمضان في يعني نهاية رمضان سنعطيك راتب 1,000,000 درهم، هل في واحد منا سيقبل هذا العرض؟ مستحيل. يقول لك 1,000,000، والله ليس 15 ساعة، 20 ساعة سأعمل، سأجتهد، مسألة فيها 1,000,000، ليس بالأمر الهين. طيب يا أخي، لو جلست في اليوم فقط تقرأ 3 أجزاء، تضمن لنفسك على أقل تقدير 9,000,000 حسنة. 9,000,000 حسنة، الختمة الواحدة أيها الأحبة لكتاب الله عز وجل فيها 3,000,000 حسنة، هذا على أقل تقدير. تخيل لو الإنسان يختم 3 ختمات في شهر رمضان، 9,000,000 حسنة. يأتي إنسان صاحب همة يقول ما 3 ختمات، والله قليلة، أنا أريد 5 ختمات. يأتي شخص آخر يقول أريد 7 ختمات. يأتي شخص آخر يقول أريد 10 ختمات. وكل إنسان يحب على حسب همته، ولا يقول الإنسان أن هذا أمر كثير، لا والله. الإمام الشافعي كان في رمضان يختم 60 ختمة، في النهار ختمة وفي الليل ختمة، نهاية رمضان 60 ختمة. لماذا أيها الأحبة؟ يقول بعض أهل العلم لأن الإمام الشافعي كان لا يضيع ثانية من ثواني حياته في رمضان، لذلك كان يختم هذه الختمات الكثيرة. كان يقول: إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري؟ كيف تمر علي ليالي ولا أزداد فيها في طلب العلم، ولا أزداد فيها منزلة إلى الله عز وجل؟ جاء في ترجمة حماد بن أبي سليمان أنه كان يفطر في كل يوم 500 إنسان، كل يوم تفطير الصائمين. اليوم أيها الأحبة كم؟ تفطير الصائمين 10 دراهم، 300 درهم، تفطر 30 صائم في شهر رمضان. تخيل لو تدفع أكثر، كم تريد أن تفطر؟ 90 صائم، 120 صائم، وناس يبذلون، والله يعرف ناس يبذلون أيها الأحبة. البعض يدفع 3,000، والبعض يدفع 5,000، كل بحسب استطاعته، هذا فقط في تفطير الصائمين. تجد يجمع بين الذهاب إلى العمرة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، ويجمع بين تفطير الصائمين، من فطر صائما كان له مثل أجره، ويجمع كذلك بين الصدقات ويتصدق على الفقراء والمساكين، وهو موقن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. تأكد وتيقن أن الله عز وجل سيخلف عليك هذه الأموال التي ستنفقها، ستبقى ذخرا لك عند الله عز وجل، وسيخلف الله عز وجل عليك، وسيبارك لك في مالك، وستأتيك الخيرات والبركات من حيث لا تحتسب. لكن أنفق لوجه الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نريد أيها الأحبة من هذه الليلة من أصحاب الهمم العالية. راجع حساباتك، إذا كنت قد أفطرت 30 صائم زد عدد الصائمين، إذا لم تنوي الذهاب إلى العمرة انوي الذهاب إلى العمرة، إذا جعلت في نفسك أنك تختم ختمة واحدة في رمضان زد الختمات، جعلها ختمتين، جعلها ثلاث، أكثر من تلاوة الختمات. إذا كنت تفوت بعض الصلوات في جماعة حافظ على صلاة الجماعة في المسجد، أكثر من النوافل، أكثر من الصدقات. دائما أيها الأحبة نكون أصحاب همم عالية، هكذا يريد منا الله عز وجل، وهكذا يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.